Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
نرحب بكم مستمعينا من جديد في هذا العدد الذي نخصصه لكيف تنظر الديانات السماوية لبعضها البعض من خلال نصوصها المقدسة. وأرحب من جديد بالأستاذ الكريم يوسف كلام، أستاذ الأديان المقارنة بجامعة القرويين ودار الحديث الحسنية بمدينة الرباط. أهلا ومرحبا بك أستاذ الفاضل. إذن آخر حديثك الأسبوع الماضي في آخر حلقة كان حول دور العامل الزمني في تغير المحتوى المقدس في النصوص المقدسة، خصوصا أن حديثك كان ينصب حول التوراة. وهنا أخذ الفرصة لأطرح كذلك سؤال عن العهد الجديد أو الإنجيل، ما الذي تغير فيه بسبب هذا العامل الزمني الذي تحدثت عنه أيضا؟
إذن من طبيعة الحال لما سيطول الأمد في هذه النصوص وستنتقل من أجيال إلى أجيال وتمر من طبيعة الحال دون حرص من أصحابها إلى أن تحفظ، سيكون نصا معرضا بشكل أكبر للزيادة وللنقصان وللمقصود أو غير المقصود. من طبيعة الحال هناك قصد وهناك أمور أخرى غير مقصودة، والقرآن دائما لما يحدثنا عن تحريف الكتب يشير أيضا إلى هذا العمل، كما قلنا النسيان، اللي، الإخفاء، الإهمال، هذه كلها أنواع تعرض لها الكتاب، أهمل، ضاع، فتسبب ذلك في تحريفه ليس دائما بالفعل المقصود من الناس. مشكلة العهد الجديد أيضا ربما أكبر، رغم أن العهد الجديد جاء في مرحلة متأخرة، الأصوب أو الأولى أن يكون أكثر حفظا، ولكن مشكلة الإنجيل هو أن هذه الأناجيل المنسوبة إلى هؤلاء الحواريين الذين هم تلامذة المسيح لم تكتب في زمن نزولها، بل إننا قد نتساءل هل الإنجيل كتاب بمعنى أنه عرف طريقه إلى الكتابة. ففي حديثنا عن القرآن نعلم أن القرآن نزل نصا شفهيا عن طريق جبريل، عرف طريقه إلى الكتابة في توه في لحظته من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدون النص، واتخذ له كتبة يكتبون له مع أنه كان أميا، كان يتعجل كتابة النص وإخراج النص، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. القرآن نص شفهي عرف طريقه إلى الكتابة في لحظة نزوله. التوراة نص نزل مكتوبا وكتبنا له في الألواح من كل شيء. إذا الله تعالى يكتب إلى موسى ويعطيه هذا الكتاب، فالأولى أن يحفظ هذا الكتاب أكثر لأنه نزل مكتوبا، ولكنه لم يكن معمما بين الناس، بل إن موسى أخذ التوراة وبقي يقرأ منها لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك سلمها إلى هارون وهارون إلى غيره، وبقي معظم بني إسرائيل لا يعرفون الكتاب لقرون طويلة جدا. الإنجيل بعض الباحثين يقولون أنه لم يكتب لأن تابع المسيح أو حواريه لم يكونوا في حاجة إلى كتابة نص، وقد أيقنوا أن القيامة كما جاء ذلك في أسفار العهد الجديد ستقوم قبل أن ينقضي جيلهم، مثلا شارل جينبير أو ألفريد الوازي فيما كتبوا في تاريخ المسيحية سيشيران إلى ذلك ويقول غيرهم أيضا، ما كان يحتاج أتباع عيسى عليه السلام أن يكتبوا نصا يعرفونه،
على اعتبار أن السيد المسيح يعني كان هو المنذر بالقيامة،
حسب جاء مبشرا باقتراب ملكوت الله، بمعنى يقول لهم لن يهلك هذا الجيل حتى تقوم الساعة، بمعنى أنكم لن تهلكوا، لن يأتي وقت هلاك آخر واحد منكم حتى تكون الساعة قد قامت قبل ذلك. إذن لمن سيكتبون؟ لأناس لن يأتوا وقد أيقنوا بذلك، فلم تأتي الكتابة إلا بعدما يأس هؤلاء الذين سيأتون فيما بعد، سينقضي الجيل الأول ثم يأتي الجيل الثاني ثم الثالث، ثم يرى الناس أن القيامة لم تقم، ثم يبدأ تدوين هذه الأناجيل من طبيعة الحال حسب ما بقي يتذكره هؤلاء الناس. وإنجيل لوقا في بداية الإنجيل الثالث من الأناجيل الأربعة سيشير في مقدمة كتابي إلى أنه لما كان كثير من الناس يكتبون قصة المسيح سيكتب هو أيضا قصة المسيح، بمعنى أن هذه الأناجيل ليست بالمفهوم مرتبط بنبيها عيسى عليه السلام. إذن طبيعة الحال النص لما اختلف تدوينه أو لما تداخلت الأمور فيه بطبيعة الحال سيؤثر ذلك في الإيمان. لذلك لما ستخضع هذه النصوص للدراسة والتمحيص حتى من قبل المسيحيين أنفسهم سيلاحظون أن هذه الكتب من طبيعة الحال تعرضت لكثير من الأشياء وأنها ليست الوحي بحذافيره أو بألفاظه، وإنما سنأتي إلى الحديث على أنها كتبت بإلهام من الروح القدس. لذلك لما سنخضعها للدراسة والعلم والنقد من طبيعة الحال سنلاحظ كل الأشياء التي دخلت إليها بسبب النسيان، بسبب عدم فهم بعض الكلمات، بسبب إهمال النساخ الذين نسخوا النص، وفي بعض الأحيان كانوا لا يعرفون حتى لغته، بمعنى يقلدون تلك الحروف دون أن يعرفوا معانيها.
وربما من بين أبرز القضايا التي ما زالت إلى يومنا هذا هي مثار نقاش كبير في المسيحية هي طبيعة السيد عيسى بن مريم سيد المسيح، يعني هل هو طبعا بالمنظور المسيحي نتحدث، هل هو بشري أم ابن الله أم يمتزج فيه الاثنان المعروف بالكريستولوجيا إلى حدود اليوم. أستاذي الكريم، ربما هذه النقطة تحيلنا إلى آخر سؤال في هذه المناقشة. باعتباركم مشتغلا في حقل الأديان المقارنة، هل نقد النص الديني هنا كفيل ببناء وعي وفهم سليم للدين أم أنه قد يصير مدخلاً للتشكيك؟ لدينا حالات تاريخية لمراجعة نصوص دينية، محاولة باروخ سبينوزا مثلاً، ابن حزم الأندلسي كذلك، قراءات بعض الربوبيين كابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وغيرهم. هل كانت هذه القراءات قادرة ربما على إضافة مقاربات أخرى في قراءة النصوص الدينية؟
هو لا شك أن دراسة النصوص الدينية دراسة علمية، الأولى أنها ستقرب الفهم للناس، أو من سيقوم بها سيسعى إلى تقريب فهم هذه النصوص إلى الناس. ذكرت بعض الأعلام وعلى رأسهم سبينوزا، ويمكن أن نضيف ريشار سيمون، يمكن أن نضيف الإخوة والأخوين كابيل من البروتستانت في كتابهم لا كريتيكا ساكرا مثلا، أو ناقد الطبيب الفرنسي أستروك. هؤلاء في الحقيقة رغم نقدهم للكتاب المقدس هم لم يكن الهدف من نقدهم، كما خصوصا هؤلاء الذين ذكرت، لم يكن الهدف من نقدهم أنهم إبطال الكتاب المقدس، بقدر ما لما علموا من دراستي أنه تعرض لبعض الأشياء التي تمس سلامته يريدون بفعلتهم هذه أو بأعمالهم هذه أن يصعدوا بالنص أو أن يقتربوا من النص الأصلي. وأنا أشبههم في هذا العمل بفعل المسلمين في نقدهم للحديث. هل ما قام به علماء الحديث في نقدهم للحديث النبوي الشريف ونقد سنده ومتنه، هم يريدون إبطال سنة النبي الكريم؟ بل يريدون، لا ليس هذا هو قصدهم، هم يريدون أن يتحققوا من النصوص التي نسبت إلى النبي، من الأحاديث التي نسبت إلى النبي، من الأحاديث الموضوعة التي لا علاقة لها به صلى الله عليه وسلم.
أستاذ يوسف كلام، أنا مضطر لأن أودعك اللحظة بسبب انقضاء وقت البرنامج. ممتن لك أستاذ الفاضل على كل هذا الوقت وعلى كل هذه التوضيحات، وشكر أيضا موصول لمستمعين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة. نضرب لكم موعدا يوم غد بحول الله، إلى اللقاء.